وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. قال مالك ابن دينار رحمة الله عليه، قال: إن الله تعالى جعل الدنيا دار مفر، والآخرة دار مقر، فخذوا من مقركم من مفركم، وأخرجوا الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم، ففي الدنيا حييتم ولغيرها خلقتم. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم أحمد.
أيوة أم أحمد معاك.
أهلا يا حاجة، اتفضلي.
ازيك فضلت الشيخ، بارك الله فيك.
الله يرضى عنك يا رب.
بالله عليك يا شيخ، عايزك تقول كلمة كده لزوجي قاعد يجي يوم كل جمعة ما بيصليش خالص الجمعة، يصلي الجمعة بس ما بيصليش باقي اليوم خالص. عايز تقول له كده حاجة على فضل الصلاة وتأخيرها.
حاضر.
تاني سؤال يا شيخ، تاني سؤال لو سمحت. أنا منقب وكده، بس كل يوم أحلم إن أنا ألعب نقاب أو ماشية بجلابية قصيرة، والنهاردة كنت بعمل أحلم إن أنا ماشية بجلابية قصيرة، فهل دي ليه تفسير لأي حاجة يعني؟
إيه بتعملي إيه؟
بحلم دايماً إن أنا مش لابسة النقاب أو الخمار.
أه ماشي.
أو لابسة جلابية قصيرة. أو عريانة، أي حاجة كده يعني يا شيخ.
حاضر.
معلش أنا آسفة يعني.
من عيني. حاضر. محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ محمد، أهلا وسهلا بحضرتك.
معايا أسئلة بركاتك. السؤال الأول: معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقتص يوم القيامة للشاة الجحفاء للشاة القرناء، وما العبرة من هذا الحديث؟ بارك الله فيك. السؤال الثاني: هل يجوز التيمم على غير اضطراب عند الضرورة؟ بارك الله فيك.
عفوا، إيه التيمم ليه؟
هل يجوز التيمم على غير اضطراب عند الضرورة؟
على غيري؟
اضطراب، على غير اضطراب.
اضطراب
يعني مثلا تتيمم مع الحائط او متى او على كرسي او على قريب نحو ذلك.
حاضر،
بارك الله فيك. السؤال الثالث الخير، جزاك الله خيرا: متى يعمل بالحديث الضعيف؟ متى يعمل بالحديث الضعيف؟ بارك الله فيك.
حاضر حاضر. من؟ رياض؟ مراد.
الله يبارك لك يا مولانا، زي حالك.
اهلا وسهلا بالصالحين الطيبين.
الله يبارك في عمرك يا مولانا.
مرحبا يا عم رياض. مراد، اهلا وسهلا بحضرتك.
الله يبارك في عمرك يا مولانا.
حاضر.
عاوزين ارشادات ايمانيه يا مولانا لعلاج امراض القلوب والنفوس.
حاضر.
وسؤال ثاني يا مولانا.
امورني.
سؤال ثاني يعني رؤيه خسوف القمر في المنام.
رؤيه ايه؟
خسوف القمر في المنام.
حاضر.
والسؤال الثاني ممكن ولا ايه؟
تأمرني طبعا.
يعني لما واحد يموت، يعني لما نقول عليه خساره، لما يبقى راجل كبير عيله ولا بتاع ونقول عليه خساره، يعني القول في شيء يعني؟
واحد بيقول ايه؟
لما واحد يموت.
يموت
كبير عيله ولا شيء يعني. نقول عليه خساره ان هو مات يعني.
حاضر. أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا يا ام احمد اتفضلي.
معايا فضيلة الشيخ.
امرني اتفضلي امرين.
معلش انا عايزه اسال ثلاث سؤالات.
تأمريني اتفضلي.
ماشي انا كلمتك امبارح قلت لك ان جوزي متوفي وعايزه لك تدعي.
دعوته له.
ماشي عندي كم سؤال معلش. السؤال الاول انا عايزاك تدعي لي انا اني انا يعني بذكره كتير بذكره كتير مش عارفه ليه.
الايه معلش يا ام احمد ممكن تعالي صوتك او تقف صوت مش واضح بالنسبه لي.
انا ببكي كتير يعني.
تبكي كتير
على جزء كتير. عايزك تدعي لي ربنا يهديني كده وينزل لي الصبر.
حاضر.
وعايزه سؤال تاني معلش.
اتفضل.
انا لما سالتك امبارح بقول لك انا يعني لما الزول يجي يعزيني مش كنت اطلع الشارع وكان يجي يعزيني في بيتي فهو ذنب علي؟
لا لا شيء عليك.
ماشي معلش. وبالنسبه ان انا بتنقب مثلا لما اطلع الشارع ولا حاجه كده بلبس نقاب بس انا مش لسه يعني لما اطلع كده ولو قابلت زول كده حاجه بلبس نقاب بس بيتي مش متنقبه هل حرام علينا ان انا اتنقب واقلع فيه بس انا لما اطلع الشارع ولا قابلت راجل ولا اي زول بلبس نقاب؟
حاضر ام احمد.
ايوه
ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا يا اختي اتفضلي.
بص اهلا وسهلا بقول لحضرتك.
اتفضل.
انا من فتره كده يعني كنت متقربه من ربنا شويه وكنت عايزه ايه كنت طالبه من ربنا طلب ان هو يوريني رؤيه صالحه. فانا حلمت رؤيتين. اول رؤيه ان في شخص بيمتحني في القران وكل ما يسالني سؤال اجاوب. تاني حلم اني شفت واحده يعني كانت مريضه فانا قلت لها ايه معايا برشام اسمه الساعه بقول لها خدي منه فانت تخسي فلقيتها بتقول عن نفسها
برشام لايه يا اختي معلش
برشام بقول لها خدي منه اسمه الساعه فانا قلت لها خدي منه هتخسي فراحت لقيتها بتقول عن النبي حاجات مش كويسه فانا قررت اهاجمها اقول لها لا ما يصحش النبي ده اشرف المرسلين وكلام من ده. المهم انا ما اكتفيتش بالرؤيتين دول وطلبت من ربنا يوريني حلم اقوى ان هو اذا كان راجع عليا او لا وكده. فحلمت ان ليا ابن خالتي ده متوفي عنده 27 سنه ده بالنسبه لي زي اخويا الصغير انا اللي مربيه هو توفى يعني في حادثه فانا حلمت بيه احلام كتير ان هو ان شاء الله ميت عند الله شهيد. فانا حلمت بيه ان هو جاي لي البيت وبيقول لي بيعلمني حاجات في الدين تمام وكان شكله حسن وشكله كويس وان هو يعني في مكانه عاليه عند ربنا فبيقول لي فقال لي من كتر يعني اسال لي حاجات كتير قوي منها اخر حاجه قالها لي قال لي هسالك سؤال قلت له اتفضل قال لي في طريقين ماشيين متوازيين مع بعض يعني طريقين في اتجاه واحد ماشيين هيتقابلوا مع بعض قلت فانا سرعت قلت له ازاي طريقين يعدوا في طريق واحد لا ما اعرفش فقال لي ما تستعجليش انا هجاوبك انا هخلي قلبك اللي يعرف يعني زي ما يكون هيبعت لي الاجابه جوه قلبي فبعدين صحيت من النوم على كلمه طريق الله ووجه الله تعالى ووجهنا فبعدين انا عايز اعرف السؤال انا الحلم ده ليا انا ولا قصده بيه الناس كلها اجمعين بس كده. شكرا لك.
حاضر يا اختي. من معنا؟ اي السلام عليكم ورحمه الله.
بركه اسامه مع حضرتك.
اهلا يا شيخ اسامه.
لك مولانا
زلمة. يا مرحبا يا مرحبا اهلا وسهلا.
بديك الصحه ربنا ينفع بيك يا رب.
الله يرضى عن حضرتك يا رب.
بعد اذن حضرتك بالنسبه للمسح على الشراب الواحد بيتوضى مثلا في المسجد يبقى واقف في الميه فالشراب بيتبل او رجلك بتوصل لها ميه من الشراب فكده ينزع الشراب ولا ينسى حاجه في مشاكل ولا ماشي مولانا اتفضل.
من عينيا حاضر. طيب ماشي. اختنا ام احمد بتقول ان زوجها لا يصلي ولا يصلي الجمعه. النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان من ترك الجمعه من ترك ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه. تخيل ده بقى بيترك الجمعه فقط ومع ذلك يطبع الله عز وجل على قلبه. أما الذي يترك الصلاة عامة فقد خرج من رفقة الإسلام. إذ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكذلك قال عمر رضي الله عنه وعلي وأبو أبي موسى الأشعري رضي الله عنه جميعا قالوا لا حظ في الإسلام لمن قد ترك الصلاة. الذي يترك الصلاة عامدا متعمدا هذا ذهب جماهير من أهل العلم إلى كفره، بل نقل الإمام إسحاق بن راهوي ونقل الإمام محمد بن نصر المروزي رحمة الله عليهما نقل الإجماع إجماع أهل العلم على كفر تارك الصلاة. يعني بيترك الصلاة ده إزاي هو عايش كده؟ ده الصلاة دي إنما سميت الصلاة بالصلاة لأنها صلة بين العبد وبين ربي. أنت بتتواصل مع ربنا بالصلاة دي 5 مرات في اليوم، ده لو أنت هتصلي الفرائض فقط، أنت بتتواصل مع ربنا سبحانه وتعالى كل يوم 5 مرات. فلماذا إن الإنسان يبعد عن ربنا البعد ده؟ علشان كده الإنسان بيعيش في الضنك وفي السوء اللي هو عايش فيه ده بسبب بعد عن ربنا. الصلاة دي كلها راحة وكلها سكون وكلها إقبال على الله. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لبلال أرحنا بها، تخيل أرحنا بها يا بلال أرحنا بها. الصلاة دي زي ما قلت كلها راحة، إذ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أيضا أن العبد أن الله عز وجل ينصب وجهه تجاه وجه عبده إذا قام في الصلاة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. طب الإنسان إزاي بقى يترك الصلة دي بينه وبين الرب سبحانه وتعالى؟ أنت لو لك حاجة عند أي حد من الناس تقعد تتودد ليه وتطلب منه وتتقرب منه، طيب فما بالك برب العالمين الذي لا يريد منك شيئا أصلا. وهذه العبادة التي تتعبدها لله عز وجل لا تنفع الله في شيء إطلاقا. يا عبادي، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم في صحيح حديث أبي ذر، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ما تظنش انك انت لما بتصلي كده انك انت بتنفع ربنا في شيء، ولا انت بتزود ملك ربنا في شيء اطلاقا. الله عز وجل عنده ملائكة سجدا له منذ ان خلق السماوات والارض يقومون في القيامة من سجودهم ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالذي يترك الصلاة هذا انسان خاسر، انسان خاسر، خسر الدنيا والآخرة. والذي يترك الصلاة دايما تلاقيه في بؤس، دايما تلاقيه في شقاء، دايما تلاقيه مخنوق، دايما تلاقيه متضايق، دايما تلاقيه متنرفز متعصب. ليه؟ كما قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا، ده في الحياة. ثم في الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. في الدنيا كان نظره 6/6. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لما أعرض عن الله أعرض الله عنه. فالإنسان يا أخواننا الصلاة دي أجل شيء وأفضل شيء وأحسن شيء، وفيها كل الراحة وفيها كل الاطمئنان وفيها كل السكينة وفيها كل الخشوع والإقبال على ربنا سبحانه وتعالى. إزاي العبد يا أخوانا ده أمر غير متصور بالمرة، غير متصور بالمرة إن عبد يترك الصلاة. الصلاة هي عمود الإسلام كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وعمودها الصلاة. عمود الإسلام هو الصلاة. فنصيحتي لك وللمسلمين عامة أن الإنسان يقبل على ربه سبحانه وتعالى وأن يقيم الصلاة كما ينبغي أن تقام، لأن الله عز وجل حث على ذلك في غير ما آية من كتابه سبحانه وتعالى. ربنا يصلح حالك ويهديك. طيب الأخت بتقول إن هي بتحلم إن هي بتقلع النقاب وبتلبس جلابية قصيرة وما شبه ذلك، يعني لعل هذا يكون نقصانا في الدين، فحاول التزم بما شرع الله عز وجل وأقبل على الله عز وجل، لأن هذا كما قلت قصور في الدين، هذا قصور في الدين. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك يا رب. طيب أخونا الشيخ محمد بيسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في القصاص، يعني قال حتى تقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرنة. القصاص هذا يكون في الآخرة، لا يدخل أحد الجنة إلا بعد القصاص، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. مين هو المفلس بقى في نظرنا إحنا؟ طبيعي جدا اللي معهوش فلوس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الإفلاس الحقيقي. هو إيه الإفلاس الحقيقي؟ أن يأتي العبد بصلاة وصيام وجهاد وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ألقي في النار. بسبب إيه؟ القصاص، لأن ما فيش حد هيدخل الجنة إلا بعد القصاص. القصاص ده إن الواحد خلاص خلص كل حاجة، طيب يقابلك واحد بقى عند القنطرة، خلاص وانت داخل الجنة خلاص واحد يقف لك كده عند القنطرة، أنا عايز منك 1000 حسنة. بتوع إيه؟ بتوع إيه؟ أنت ارتدتني في المجلس الفلاني. ياه، طب أنا ما كانش قصدي. فيش قصدي، المعاملة هناك بالحسنات والسيئات. 1000 حسنة لو سمحت، 1000 حسنة. طيب المأسوف عليه ما عندوش حسنات، طب خلاص أنا عندي سيئات كثيرة، خد لك 1000 سيئة. طيب أنت ذكرتني بالنميمة في المجلس الفلاني، عايز منك 300 حسنة أو 500 حسنة. خد. واحد تاني شتم واحد، واحد تاني أكل مال واحد، واحد تاني خاض في عرضي، واحد تاني سب فلان، واحد تاني شتم فلان، واحد تاني نصب على فلان، كل ده في القصاص. القصاص لا يدخل أحد الجنة إلا بعد أن يقتص. تخيل أنت حتى العجماوات اللي هي لا تعقل، اللي هي غير مكلفة أصلا، في قصاص بينهم. شوف حتى إيه قال عليه الصلاة، حتى تقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. عندنا دلوقتي مثلا زي جديين ولا حاجة أو خروفين، تمام؟ طيب واحد منهم كان عنده قرون والتاني ما عندوش قرون، فاللي عنده قرون ده نطح اللي ما عندوش قرون، يقتصوا من بعض. تخيل انت معين هذه عجموات، ولكن الله عز وجل عدل سبحانه وبحمده عدل. بعد ذلك هذه العجموات تكون ترابا، ما فيش مشكلة، لكن القصاص فكل شيء سيقتص الظالم من ظالمه، سيقتص كل أحد أكل مال أحد. ولذلك هذا القصاص كما قلت مفيش حد سيسلم إلا من سلمه الله عز وجل من الوقيعة في أعراض الناس، من الخوض في أعراضهم، من السب، من الشتم، من إلى آخره. فالقصاص ده من أجل الأشياء، فليحذر كل إنسان أن يقع في هذا الأمر، أنه يشتم حد، أن يخوض في عرض حد، أن يذكر حد بسوء، ما شبه ذلك. طيب أخونا الشيخ محمد بيسأل عن التيمم لغير اضطرار. لا يجوز طبعا، لا يجوز، إنما شرع هذا البديل عوضا على عدم وجود الماء، فإذا وجد الأصل فإن الفرع سيزول بطبيعة الحال. الأصل اللي هو الماء، طيب لما غاب الأصل الشارع الحكيم شرع لك عدل أو بديل أو عوض عن هذا الأصل اللي هو الماء. إذا فقد الماء وجد التيمم، وإذا وجد الماء لا يجوز لأحد أن يتيمم. طيب ممكن مثلا حد يتيمم لغير اضطرار؟ لا، الأصل أن يكون هذا التيمم للعبادة. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش مثلا الواحد يتيمم علشان هيقعد يذكر ربنا مثلا، لا ما ينفعش، إنما شرع الاستعاضة عن هذا الأصل اللي هو الماء إلى هذا الفرع اللي هو التيمم ليه؟ عند دخول الإنسان للفريضة. فحتى العلماء قالوا ما يصليش فرضين بتيمم واحد، واضح إزاي؟ فالتيمم يكون عند الحاجة وعند الضرورة. سؤال أخينا شيخ محمد الثالث بيقول متى يعمل بالحديث الضعيف؟ العلماء وضعوا بعض الضوابط والقواعد للعمل بالحديث الضعيف. أولا قالوا ألا يكون الضعف شديدا، ثم قالوا أن يندرج تحت أصل عام، ثم قالوا ألا يعتقد عند العمل به ثبوت. دي شروط العمل بالحديث الضعيف. طيب لو احنا لو اردنا ان نطبق ذلك لن يسلم لك العمل بالحديث الضعيف، وانا من القائلين بعدم العمل بالحديث الضعيف. طيب اولا الا يكون الضعف شديدا، لو كان الضعف غير شديد قد يكون حسنا لغيره، اذا لن نلجأ الى العمل بالضعيف. طيب الا يكون الضعف شديدا، ان يندرج تحت اصل عام. طيب انا لو عندي اصل عام مثلا ذكر الله عز وجل، ايه اللي يخليني اضطر ان اروح لعمل بحديث ضعيف؟ طيب الا يعتقد عند العمل به ثبوته، طب ما هو ده عمل بالظن، والله عز وجل حذرنا من العمل بالظن، والنبي عليه الصلاه والسلام حذرنا كذلك، قال عليه الصلاه والسلام اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث، والله عز وجل يقول ان بعض الظن اثم. ليه؟ الانسان لا يقدم على عبادة. ليه؟ لأن أولا العمل بحديث ضعيف ده قد يكون من مثلا من المستحبات. طب هو الاستحباب ده مش أحد أركان الدين؟ ما هو أنت عندك فرض ونفوة ومنها الاستحباب. طب أنت عملت ده على سبيل الاستحباب، إذا تكون قد شرعت، عملت حاجات برضو من الشرع. طب هو ده أصلا إحنا قلنا إن مش ثابت أصلا عن النبي، طب إزاي أنت هتشرعه وهو مش ثابت؟ إذن وبعدين العلماء حتى لما ردوا على هؤلاء القائلين بذلك قالوا هل عملنا أولا بالحديث الصحيح كله حتى نلجأ إلى العمل بحديث ضعيف؟ طيب برضو قال لك إن العمل بحديث ضعيف كما قلت عمل بالظن، وهذا الظن لا يجوز في الشرائع. قالوا أيضا أن كما قلت أيضا إن العمل بالحديث الضعيف سيدخل تحت باب الاستحباب، وهذا الاستحباب من ضمن الأشياء التي ذكرها العلم إن هذا الاستحباب يكون تشريعا، وهذا لا يجوز في دين الله. تمام؟ فالعمل بالحديث الضعيف أنا أقول أنه لا يثبت، يعني لا يصح العمل بالحديث الضعيف حتى ولو في فضائل الأعمال. طيب بيسأل بيقول إرشادات الأمراض القلوب يعني والنفس وما شابه ذلك. والله يا أمراض القلوب نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم وأن يحفظ علينا قلوبنا، إذ إن مراد الله عز وجل من العبد أن يأتيه بقلب سليم، كما قال سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا ينفع عند الله إلا القلب السليم، لا ينفع عند الله إلا القلب السليم. ولذلك كان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول يا ابن آدم إنما يريد الله منك نيتك وإرادتك، هذا هو مراد الله عز وجل من العبد، نيتك وإرادتك. أمراض القلوب كثيرة جدا زي الحقد والحسد الغل الرياء السمعة مثلا الغيبة بقى والنميمة والكذب وكل هذه أمراض تحتاج إلى معالجة. كيف لإنسان يعلم يقينا أن الله عز وجل مطلع على ما في قلبه ثم يرى هذه الأشياء؟ إن أجل ما طهر الإنسان قلبه، إن أجل ما طهر الإنسان قلبه. ولذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. طيب انت بقى هيكون موقفك ايه لما ان الله عز وجل لما يطلع على قلبك ويرى فيه الغش ويرى فيه الغل ويرى فيه الحسد ويرى فيه البغضاء ويرى فيه الحقد على المسلمين ويرى فيه الغيبة والنميمة والكذب والرياء والسمعة و الى اخره، هيكون انت موقفك ايه؟ انسان اخواننا لو جاي له ضيف في بيته بيفضل يهتم بالبيت، يرتب البيت ويكنس البيت بالمكنسه ويجيب معطر للجو ويفضل يهندم ويظبط الانتريه ويظبط الركنه ويظبط السفره والكلام ده كله ليه؟ علشان جاي له ضيف. طيب انا بقول لك ان الله مطلع على ما في قلبك، فانت تحب ربنا يشوف ايه في قلبك بقى. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. فينبغي الانسان ان يلقى ربه سبحانه وتعالى بقلب سليم، وان يبتعد عن هذه الامراض. النفس كذلك من اعتى واعدى الاعداء، هي نفسك التي بين جنبيك، لان النفس لما خلقها الله عز وجل قال ان النفس لأمارة بالسوء، نفسك مش هتأمرك بطاعة ابدا، لان النفس تدعو الانسان الى الدعاء والى الراحة والى السكون. نفسك مش عايزة ان انت تقوم الليل، ولا انك انت تقرأ قرآن، ولا انك انت تتعب نفسك مثلا بالصيام، ولا انك انت مثلا تحاول انك انت تستقيم، لا نفسك مش عايزة كده، نفسك عايزة ايه؟ الواحد يريح كده ومرحرح يعني في البيت. هذا هو مراد النفس. لذا الانسان ينبغي عليه ان يأخذ نفسه قسرا وقهرا وجبرا، لان نفسك هذه كما قلت لا تستقيم لك الا ان تأخذها بهذه الشدة. لكن النفس كما قلت لا تعطيك المقادة في كل ما تريد. طيب عم رياض بيقول برضو ان هو الرؤية يعني رؤية خسوف القمر في المنام، لعل رؤية خسوف القمر هذه تكون موت عظيم، يعني انسان عظيم يعني الشأن يعني او المكانة يموت. طيب هو برضو بيقول عم مراد برضو بيسأل السؤال الثالث، بيقول مثلا لما بيموت إنسان رجل عظيم في مكانه، مثلا كبير عيلة ولا رئيس قبيلة ولا إنسان ذا مكانة يعني في قومه، بيقول لما بيموت الناس بتقول ليه خسارة، هل ده حرام ولا حلال؟ نعم طبعا لا يجوز ذلك، لأن هذا فيه اعتراض على قضاء الله عز وجل، هذا فيه اعتراض على ما قدره الله عز وجل. إذ إن هذا العبد الذي خلقه الله عز وجل أخذ هذا الذي وهبه إياه، تمام؟ والله عز وجل يقول كل نفس ذائقة الموت. الموت إخواننا بداء، الموت يذاق، تخيل كل نفس ذائقة الموت، فانت هتدوق الموت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أطهر من وطئ هذا الحصى بقدمين ذاق من مرارة الموت وتجرع من آلامه في مرض موته، لما فاطمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه فاطمة فقالت وكرب أبتاه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة وجعل ينازع السكرات جعل يقول إن لله إن للموت لسكرات، وهذا كما قلت أعظم الورى صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عانى من شدة ومن سكرات الموت. لمثل هذا فأعدوا، إنسان يا إخواننا ينبغي عليه أن يقدم قربانا بين يدي قدومه على ربه سبحانه وتعالى. أنت ستموت، لكن ما هو الزاد الذي ستخطب به على مولاك سبحانه وتعالى؟ ينبغي على كل إنسان أيها الإخوة أن يراجع نفسه، أن يراجع نفسه. وما ينفعش أن حد بيقول يا خسارة ده فلان ما، لا مش خسارة، وصال على ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ كل منا سيذوق مرارة الموت، نسأل الله عز وجل أن يهون علينا وعليكم سكرات الموت. لذلك سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان سيدنا عمرو بن العاص يتمنى أن يصف له أحد سكرات الموت، فلما حضرته الوفاة قال له عبد الله ابنه يا أبتي قد كنت ترجو أن يصف لك أحد سكرة الموت فكيف وجدتها؟ قال: أي بني. قال: كأن السماء قد انطبقت على الأرض وأنا بينه. يا لها من شدة ومن كربة، كأن السماء قد انطبقت على الأرض وأنا بينهما. وده اللي بيقول ده يا إخوانا الكلام ده سيدنا عمرو بن العاص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ابن العاص مؤمنين، عمرو وأخوه. ده النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من أهل الإيمان، ومع ذلك يقول في وصف سكرة الموت: قال كأن السماء قد انطبقت على الأرض وأنا بينهما، وكأن في شوكي وكأن في حلقي شوك. ده سيدنا عمرو بن العاص، فكيف بي وبك؟ هنعمل ايه احنا يا اخوانا؟ فاتق الله وارجع الى ربك. وكما قلت لا يجوز للانسان ان يقول هذه الكلمة، لا يجوز للانسان اذا مات انسان يقول يا خسارة. طيب الاخت ام احمد بتقول ان هي بتبكي كثيرا على زوجها، فبتقول يعني نسألكم الدعاء بصبر، نسأل الله عز وجل ان يربط على قلبك كما ربط على قلب ام موسى. نسأل الله عز وجل ان يهون عليك وان يصبرك وان يرزقك الصبر والسلوان على هذه الفاجعة وهذه النازلة. هي بتقول ان هي كانت سألت امبارح عن العزاء، ان الناس بيقولها في البيت يعزونها. لا شيء عليك، لا شيء عليك طالما ان هذا العزاء يكون في البيت، لكن طبعا كذلك ينبغي ان لا يكون العزاء هذا بالسلام وشيء من الترحاب ونحو ذلك، لان هذا طبعا لا يجوز يعني. طيب هي بتقول برضو ان هي بتلبس النقاب في الشارع ولا تلبسه في البيت. موضوع طبيعي جدا، طبيعي جدا المرأة لا تلبس هذا النقاب في بيتها، انما تلبسه عند الخروج فقط يعني. لكن طبعا ما ينفعش مثلا تخرج قدام الباب بدون نقاب، ده لا يجوز اصلا، انما تخلع المرأة نقابها في بيتها، اذا خرجت تلبس النقاب. الأخت أم أحمد بتقول تمنيت من قريب يعني هي ترى رؤيا صالحة، بتقول إنها شافت رؤيا إن واحد بيمتحنها في القرآن، وإداها برشام اسمه الساعة. بتقول وقلت لها بتقول إنها شافت ابن خالتها. المهم يعني رؤية الإنسان بيمتحن في القرآن ده رؤية طيبة إن شاء الله عز وجل، لكن ينبغي عليك أن تتمسكي بحبل الله وبكتاب الله عز وجل، وحاولي تقربي شوية من ربنا. الامتحان عادة عامة بيكون شيء مش كويس، الامتحان عامة، لكن طالما أنه في القرآن فده شيء حسن، لكن يعني إيه محتاج أنك أنت تقبلي على القرآن أكثر. مسألة بقى أن الساعة وكلام زي كده، لعل هذا يكون أنك أنت تجعلي هذا الكتاب القرآن يعني بين يدي الساعة، تقبيع القرآن أكثر يعني. بتقول أن كان لها ابن خالة مات يعني هو عنده 27 سنة، أسأل الله أن يرحمه وأن يدخله برحمته في عباد الصالحين. بتقول جاني في حلم وهو بيقول لي هعلمك حاجات في الدين، فقال لي هسألك سؤال في طريقين متوازيين يعني مع بعض بالتوازي، وبعد كده يلتقيان طريق الله ووجه الله. فبتقول مش فاهم يعني الكلام او ما شبه ذلك يعني. بتقول هل هذا معناه ان هذه رؤية خاصة بها ام بالناس جميعا؟ والله هذه الرؤية يعني انا لا ارى فيها شيئا، يعني فيش شيء واضح فيها يعني. لو معنا تصلصوا ايمن يريد ماشي. طيب الأخ أسامة بيسأل على المسح على الشراب، بيكون في المسجد يعني والشراب بيبل من أسفله، فهل يمسح عليه أم لا؟ نعم تمسح عليه، إذ إن من المأثور عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح من أسفل الخف أولى من المسح على ظاهره، لكن الدين ولله الحمد مش على أمزجة الناس. الشرع قال لك امسح على ظهر الخف، فينبغي عليك أن تتمثل بذلك. وفي الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين. فالمسح يكون على ظاهر القدم لا على أسفله. نعم. صل. السلام عليكم.
السلام عليكم
أبو عمر. السلام عليكم.
كيف حالك يا مولانا؟
يا مرحبا يا مرحبا. أهلا أبو عمر.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
الله يرضى عنك شيخنا. رب الله يحفظك سيدنا رب.
لو سمحت عندي سؤالين بس.
أمرني يا شيخنا. أمرني تفضل.
الأول عن تفسير الآية في سورة النور اللي ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج إلى آخر الآية يعني. فهل هل يجوز إن أنا مثلا أكون في الغيط مثلا كفلاحين كلنا يعني وأكل من زرعة ابن عمي أو عمي وهكذا يعني؟ هل هذا ينطبق على الآية ولا ما ينطبقش؟ السؤال الثاني أرجو من فضيلتكم تكلم كلمتين عن صلاة الأطفال في المساجد. في ناس زعلانة جدا إن الأطفال لما تصلي يقول لك قبل 10 سنوات ما يدخلش المسجد، فصار خلاف في المسجد وكلام يعني. فأرجو من فضيلتكم توضح الأمر لأن في عاد يعني. جزاكم الله خير.
تحت أمرك. حاضر 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 سيدي. حاضر. عبد العزيز. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا شيخ عبد العزيز. أهلا وسهلا بحضرتك. تفضل.
شفنا نشوف رؤية
تلعب التعزية. الحلقة كلها تقلب رؤى ولا إيه؟ تفضل.
إيه؟
تفضل.
شفنا أنا كنت مقدر ما
بس ارفع صوتك لو سمحت.
كنت مقدر لوحدة عندنا.
نعم؟ طب ممكن توقف مكان في الشبكة لو سمحت؟ نعم اخت أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا اخت الكريمة.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
ينفع المرأة الحائض تقول تقول الأذكار الصباح والمساء من كتاب يوجد به قرآن؟
حاضر. أخت أمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا أختي تفضلي.
يا شيخنا أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي يا أختي تفضلي.
من في السؤال الأولاني أنا معي أخت أكبر مني اتجوزت لها 15 سنة دلوقتي.
متجوزة من 15 سنة؟
آه 15 سنة. ومعها ولد في تاني إعدادي. بس جوزها سواق عربية رجل بسيط يعني. بس والشقة بتاعتها ضيقة يعني على الكد يعني بس وهو مش متعلم جاهل ما راحش المدرسه.
الولد ولا ابوه؟
جوز اخته.
اه
بس ما راحش المدرسه ما يعني جاهل خالص وجاهل يعني. بس الشقه بتاعته ضيقه. انا ربنا كرمني براجل يعني عنده بس عنده ظروف يعني في رجله يعني عنده اعاقه. بس واخد دبلوم بالدبلوم ده والعاقة دي عينوه يعني في المدرسة يعني. بس يعني دايما امي دايما بتندب حظ اختي بتقول جوز اختي مسكينة غلبانة جوزها جاهل انتي واخدها موظف وبتاع زي كده. حاسة بالندم. حاسة زاني بالندم لان اتجوزت واحد متعلم موظف زي كده. رغم ان هو جوزها زواج عربيه وملكه يعني والحاله الماديه بتاعتها كويسه.
تمام.
بس ده اول سؤال. السؤال الثاني انا حكيت لك قبل كده يا شيخنا واتصلت بيك على اخو جوزي.
اللي هو بيامرك وينهاك ده لما ابنك بيخرج يجيب حاجه بيزعل وكده يعني.
اخو جوزي ده برضه نفس المواقف مش مبطله خالص حركاته وني وبتاع زي كده وبيكل.
طيب يعني انا ساعه اذن قلت لحضرتك برضه ان هذا الشخص ليس له سلطان عليك. قلت لحضرتك المفروض مثلا حضرتك تكلمي زوجك او تكلمي ابوه اللي هو حماك يعني يكلمه ملوش سلطان عليك.
متوفيين يعني هو اكبر واحد هو اكبر واحد هو الكبير وجوزي انا اصغر واحد صغيرة.
طيب يبقى المفروض زوجك ياخد موقف
يعني فارض الشخصيه عليه عشان عنده ظروف برضه في رجله. جوزي انا برضه يعني عايز نتنفس وبحساب ونتحرك وبحساب وزي كده هو يعني بيتدخل في كل حاجه يعني. بس
تمام. حاضر حاضر
حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. أخت أمة الله، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، أهلا وسهلا.
شيخ الله يكرمك.
الله يعز حضرتك، تفضل.
الله يبارك فيك. في بنت طالبة في
بنت مالها؟
وأم طالبة في الجامعة، بنت جامعية يعني.
تمام.
أمها رفضة تصرف عليها.
رفضة تصرف عليها؟
رفضة تصرف عليها. هي البنت ساكنة في سكن وبتروح لأمها فبترفض تقديمها وبترفض تديها فلوس. نعم؟
ايه السبب؟
من غير سبب، من غير سبب، ما اعرفش يعني. هي زميلة بنتي. فهل يجوز ان انا اديها زكاة المال؟
حاضر.
ولو في صدقة الافضل يعني تكون للفقراء؟
حاضر.
ولا تكون مثلا في نشر الدعوة، في
حاضر
التبرع زي كده يعني؟
حاضر.
في نشر العلم.
حاضر يا اختي، حاضر.
ماشي، جزاكم الله خير.
ماشي، حاضر. طيب، احنا جبنا على الاخ اسامه بيسال عن المسح على الخفين. اخونا ابو عمر بيسال، بيقول في قول الله عز وجل: ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم الى اخر الايه. يعني بيتكلم عن الاكل هو في الغيط، يعني ممكن ياكل من الزرعه بتاعت ابن عمه او بتاعت عمه او بتاعت اخوه او ما شابه ذلك. هذا لا شيء فيه، وهذا جائز ان شاء الله عز وجل. لا بأس عليك إن أكلت من أرضه أو من زرعته. طيب، هو بيسأل سؤال برضو تاني، بيقول عايزين كلمة عن صلاة الأطفال في المسجد. ينبغي على رواد المساجد ألا يمنعوا الأطفال من الصلاة في المسجد. ليه؟ لأن كما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ليه يا أخوانا الناس بتنفر جداً من المساجد؟ ليه؟ لأن الناس الكبيرة في المساجد للأسف الشديد يعني يقعد يشتم في العيل، يضرب في العيل، امشي من هنا ما صليش هنا، روح يا عند أبوك، أما أبوك يجي أتعالى مع أبوك، ما شابه ذلك. ده لا يجوز يا أخوانا. المجتمع الإسلامي كله في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان قوامه في المسجد، لذلك كنت تلاقي الأطفال بيلعبوا في المسجد. حتى رجل، شوف الحبشة لما كانوا يلعبون في المسجد، وكذلك الغزوات كانت تنطلق من المسجد، والأطفال يلعبون في المسجد وإلى آخره. فالمسجد هو من أصول الدين. فأنت لما بتبعد الولد عن المسجد وتقول له امشي وتشتمه وتضربه، الولد ده هيطلع كاره المسجد وكاره الصلاة. ليه؟ لأن عارفين يا إخوانا، أحيانا الواحد ممكن الإنسان منا يتذكر شخص معين مثلا وهو صغير كان بيقعد إيه يشتمه ويضربه، ممكن إنسان يفضل طول حياته كاره الشخص ده، مع أنه ممكن يكون إنسان فاضل في حد ذاته يعني في شخصه، لكن هو الموقف ده بس الموقف مش كويس. ليه؟ إنه بيقعد يضرب العيال ومشي عام المساجد ويمشي من هنا ويلا ما حدش يصلي ويلا اطلع أنت وهو، والعيال بيعملوا إزعاج ويعملوا صوت وكلام زي كده. المفروض نحن نعلمه بقى، يعني أنت دلوقتي تعلمهم، مش إنك أنت تطفشهم. لأن دلوقتي الولد لما يمشي من المسجد وأنت طفشته وأنت شتمته وأنت ضربته، مش هيدخل المسجد تاني. ليه؟ هينشأ ويشب على كره الصلاة وكره المسجد وكره الناس اللي في المسجد. ليه؟ لان انت كرهته في المسجد وكرهته في الصلاة. احنا برضو بنطالب الاباء ان احسن تربية ولدك وعلمه اداب المسجد. عايز يروح المسجد يبقى علمه اداب الصلاة ازاي، يقف في الصف ازاي، يصلي ازاي، ما يعملش دوشة، ما يشوش على المصلين بلين وبرفق. لكن ما ينفعش برضو احنا ارباب او عواد المساجد ان هم يطردوا الاطفال من المسجد. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب، الاخت ما طلبت تسال، بتقول ان الحائض، المراه اذا كانت حائضا يعني وبتقرا اذكار الصباح المساء من كتاب فيه قران، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، اذ ان الاصل ان هذا الكتاب كتاب اذكار وليس مصحفا. ففي هذه الحال يجوز لك أن تقرأي من هذا الكتاب حتى وإن كان فيه آيات من كتاب الله عز وجل. طيب، الأخت ما طلبت تسأل، بتقول أن أختها الأكبر منها يعني متزوجة من حوالي 15 سنة وزوجها سائق يعني على قده يعني وغير متعلم، والشقة بتاعتها ضيقة يعني، وزوجها سواق يعني وكده. وهي بتقول ان هي تزوجت من شخص يعني ماديا الى حد ما يعني كويس،
معه دبلوم تجارة وعشان عنده إعاقة يعني فشغلوه في مدرسة. فهي بتقول إن والدتها بتقعد بقى تندب حظ أختها قدامها. طبعا ده ما ينفعش، ما ينفعش برضو إن حضرتك يا حجة اللي هي والدة حضرتك يعني هي تقعد بقى تندب هذا الحظ، إذ إن الله عز وجل يقول إن كل شيء خلقناه بقدر. واضح إزاي؟ وبعدين هذا اعتراض على قضاء الله عز وجل، اعتراض على قضاء الله وعلى قدره، فهذا لا يجوز. من أصول دعائم الإيمان الرضا بالقضاء والقدر، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيب وما أصابك لم يكن ليخطئ. فالإنسان اللي هي حاجة بتقعد بقى تندب حظ بنتها أن هي اتجوزت واحد جاهل أو واحد سواء أو ظروفه على قد وشيئته ضيقة، ده لا يجوز، لأن كما قلت هذا اعتراض على قضاء الله عز وجل. ف يعني مفروض تنصحوها بصراحة يعني. طيب بتقول برضو أن أخو زوجها فارض السيطرة عليهم في البيت وبطبيعة الحال على أخوه لأن طبعا عنده إعاقة وكده، فما بيقدرش أن هو يتكلم يعني أمامه أو كده، وبيقول أن هو يعني طول ما هي خارجة أو داخلة راحة فين جاي منين ما تعمليش ما تجيبيش ما تسويش. طبعا هذا إنسان ظالم وآثم، إذ إنه لا يجوز له أن يتكلم معك إلا طبعا في حدود ضيقة، مش أنه يفرض سلطانه عليك، هذا ليس له سلطان عليك أبدا أصلا. إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرأيت الحمو فإن الحمو هو الموت. الحمو هو أخو الزوج، أخو الزوج ما له سلطان عليك أصلا، يعني المفروض كلامه معك يكون في حدود ضيقة جدا، مش أنه هو يفرض سيطرته كل شيء راح فين وجبت إيه وعملت إيه وسويت إيه والولد. وهي ذكرت قبل كده في سؤال سابق ان هي مثلا بتخرج تجيب حاجه للولد ابنها يعني يقعد لها لا ما تجيبيش لا ما تخرجيش لا ما تسويش. طبعا ده ما ينفعش، هذا لا يجوز اصلا، لا يجوز ان هو يتقحم امر ليس من خصوصياتي ولا ان هو يفرض نفسه عليك ولا ان هو يتدخل في شؤون بيتي بيتك يعني او بيت اخوه يعني. طبعا ده لا يجوز وليس له سلطان اصلا كما قلت. فالمفروض ان في حد كبير يقعد معاه يفهمه طالما هو انسان مش عاقل يعني بالشكل ده. طيب الحاجة الأخت ما طلبت تسأل بتقول إن في طالبة في الجامعة بتقول إن أمها رفضت إن هي تصرف عليها، سألتها إيه السبب قالت لي بدون سبب. طبعا هي كذلك امرأة، طبعا ده امرأة ظالمة، ما ينفعش إن أمها تتركها بالشكل ده. إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت يا حجة أم هذه الطالبة أنت مسؤولة عن بنتك، مسؤولة أنك أنت تصرفي عليها، مسؤولة أنك أنت تجيبي لها الملازم أو الحاجات اللي هي عايزاها، مش أنك أنت وديتها الجامعة وخلاص وماليش دعوة بيها ماليش علاقة بيها ما تصرفيش عليها. طبعا أنت كده ظالمة وآثمة، إذ إن هذه البنت كما قلت في رقبتك، في رقبتك ما ينفعش أنك أنت تسيبيها. هي الحاجة برضو بتسأل بتقول هل يجوز أن هي تعطيها يعني من زكاة المال بتاعتها يعني؟ طبعا هذا يجوز، يجوز ذلك، إذ إن هذه بنت طالبة علم، ومن أفضل القربات والطاعات إن إنسانا يكفل طالب علم، هذا إنسان مأجور. كل ما تتعلمه هذه البنت سيكون إن شاء الله عز وجل في صحيفة حسناتك وفي ميزانك إن شاء الله عز وجل. فإن استطعت إن حضرتك تنفعيها وتفيديها وانك انت مثلا تجيب لها الملازم او تصرفي عليها او ان حضرتك مثلا بتدي لها مثلا الشهريه بتاعه ايجار المسكن ومصاريفها الشخصيه يعني من زكاه المال، فهذا جائز ولا شيء فيه. وعامه كما قلت كفاله طالب طلاب العلم هذا من الامور الضروريه سواء كان في الجامعه او داعيه الى الله عز وجل، لان نحن من احوج الناس في هذا الوقت الى الدندنه حول هذا المعنى. انك انت عندك فضل مال، طيب شوف انسان مثلا طالب علم نجيب اكفله اعطيه ما يكفيه. ليه؟ لان مثلا ممكن طالب العلم ده يعني لضيق الشظف العيش والدنيا مزنقه معاه يعمل ايه؟ بيترك الطلب ويروح يشتغل بقى مثلا في سوبر ماركت، يشتغل في مصنع، يشتغل في شركه، يشتغل في اي حاجه، ويترك بقى قصه طلب العلم دي. ليه؟ لان مش جايب همها معاه، هيعمل ايه؟ هياكل اولاده ايه؟ طوب يعني. فطبعا ايه يعني الإنسان يحاول بقدر المستطاع، لو أنت حضرتك عندك فضل مال تصدقي عليها، وهذا يحسب إن شاء الله عز وجل من زكاة مالك إن شاء الله. قبل أن أختم، توفي اليوم جار لنا، أسأل الله عز وجل أن يرحمه، هو الأستاذ محمد عبد القادر، وكان من خيرة الناس، كان رجلا فاضلا ما علمنا عليه من سوء، يعني في جيرته لنا ما سمعنا منه قط كلمة تعاب، وهذا عاجل من عاجل بشرى المؤمن، كان إنسانا طيبا فاضلا خلوقا جدا، وكان من المحافظين على الصلاة في المسجد، وقد توفي اليوم سبحان الله كده يعني فجأة في المسجد يعني، وهذا كما قلت أيضا من الأمور التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها تلك عاجل بشرى المؤمن. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أيضا قال أنتم شهود الله في الأرض، لما مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا على صاحبها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت، فمرت جنازة أخرى فأثنوا على صاحبها شرا فقال وجبت وجبت وجبت، فقالوا وما وجبت يا رسول الله؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت له الجنة، والآخر أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. فأستاذ محمد رحمة الله عليه كان رجلا فاضلا، كان إنسانا دمث الأخلاق جدا، وكما قلت كان إنسانا طيبا إنسانا خلوقا في حاله دايما، يعني لا نراه إلا في المسجد، رايح المسجد أو جاي من المسجد. توفي اليوم سبحان الله وكان صغيرا، لم يكن كبيرا يعني لم يكن كبيرا كبر السن، يعني مثلا كان في الأربعينات ولا حاجة، توفي اليوم وقد صلينا عليه العشاء اليوم. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يدخله برحمته في عباد الصالحين، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الليلة من أسعد الليالي عليه، وأسأل الله عز وجل أن يوسع له في قبره مد بصره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأسأل الله عز وجل أن يفتح له بابا إلى الجنة، أسأل الله عز وجل أن يفتح له بابا إلى الجنة، وأن يسمعه روحا وريحانا ورب راض غير رضبان، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الليلة صبيحتها في الجنة إن شاء الله عز وجل له. أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يدخله برحمته في عباد الصالحين، ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بخاتمة الحسنى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا تعالى.